يا اهلا وسهلا فيكم في مره ثانيه على بودكاست جنبيات. يحييكم حدثكم انور جنبي مقدم البودكاست ومعاكم في كل اسبوع. اليوم بنتكلم عن حلقه جديده اللي هي كيف نكون متمكنين من السيلز فانل، قمع المبيعات. طبعا اذا ما سمعت بهذا المسمى فهذه حلقه حتهمك جدا لانها محوريه في تفوقك في عالم المبيعات وكيف ممكن انك تولد اعمال لمنظمتك، لصاحب العمل اللي تشتغل معاه تشغل له. والحقيقه خلينا اقول لكم في بدايتي في المبيعات كانت يعني مختلفه عن الفكره اللي انا عايشها اليوم حول البزنس، حيث انه احنا يعني في بداياتي كنت أفكر أنه والله المبيعات أمور سهلات، بس ما عليك أنك تدق على عميل وتقول له عندي بضاعة وتحاول تقنعه ويعني تمتسلك أمورك معاه وخلاص تخليه يشتري طلع القرشين اللي عنده. لكن المبيعات مع يعني اكتشفت خلال السنين أنها أكثر من كذا بكثير، لأن المبيعات عبارة عن فهم وعن طريق ميكانيكية وفكرة و تكنيك عليك انك تتبعه وتمارسه وتتمكن فيه مع السنين. واليوم هنتطرق زي ما قلنا لكم كيف ممكن المحترفين نجوم المبيعات مثلك ومثلها انهم يتمكنوا من القيام بعملية المبيعات بطريقة اكثر نضوجا. القمعة المبيعات فكر فيها ك يعني مسار انت تتبعه في عملك في تحويل الصفقة من لا شيء الى شيء الى فلوس. هي المرشد، هي نجمة الشمال، هي الطريقة، هي الفكر، هي الضبط الذهني اللي تساعدك انك انت تبقى دائما عارف ايش تعمل بدل ما انت قاعد كل يوم صباح تجري في كل اتجاه. في دراسة مؤخرا في أحد الجهات المتخصصة أثبتت أن 20% فقط من البائعين ينظرون إلى المبيعات بطريقة صحيحة أو يمارسونها بطريقة محترفة أو استثمروا في نفسهم حتى يصيروا محترفين في عملهم في المبيعات بطريقة صحيحة. يعني 80% قاعد يسلكونها من الآخر. 80% عندك من المبيعات ما عندهم الطريقة أو الفهم الصحيح لأنه إيش عليهم أن يقوموا فيه. لهذا يجوني كثير من البائعين وهذا شيء يعني مؤسف، سواء جدد، كثيرين جدد طبعا، ومتوسط أو حتى دايركتر ليفل، يجيني يسألني يقول لي أنور أنا بطور المبيعات بزيد مبيعاتي، عند المبيعات في تقلص. بعض الحين حتى في كاستشاري بيتواصل معي أصحاب عمل بيقولوا لي يا أنور إحنا عندنا الشركة في تقلص في مبيعاتها وفي إنجازاتها، إيش علي أقوم فيه الآن؟ إيش أنقذني يا حليب السعودية؟ الحقيقة يا عزيزي إن هي مربط الفرس دوما وأبدا هيكون السيلز فانل، القمع المبيعات. ولهذا إذا أنت كنت تتبع طريقة طبطب وليس يطلع كويس ما حتقدر أنك أنت تبني عمل أو دخل لك أنت أو لصاحب العمل مستدام، لأنك أنت ماشي بالحظوظ، ترمي الشبك في البحر وتشوف إيش يطلع معك، مرة يطلع لك سمكة، مرة سمكتين، مرة عشرة، مرة يطلع لك جوتي. فالسالفة يعني مفروض تكون أكثر نضوجا وأكثر حنكة في ممارسة هذه المهنة، خصوصا لأن أي منظمة تعتمد باعتماد محوري على مبيعاتها بحيث يأمنوا لها التدفقات المالية اللي تحتاجها حتى تصمد، حتى أنها تسدد فواتيرها وتسدد رواتبها وتسدد متطلباتها وإيجاراتها هالمجال، خصوصا إذا كانت المنشأة منشأة ربحية. وأغلب المنظمات اللي نشتغل فيها هي منظمات ربحية. منظمات ربحية يعني منظمات وجدت من أجل خلق المال، من أجل توليد أرباح. ولهذا مهم جدا انه هذا الموضوع اليوم اللي بنتطرق فيه بحيث انه نلهمكم ونساعدكم تنظروا إلى مهنة المبيعات وشغلك اليومي في عالم المبيعات بطريقة مغايرة. خلينا نفهم إيش هو القمع، قمع المبيعات، إيش قمع المبيعات بشكل أساسي. خلينا نبدأ بالأساسيات. القمع، قمع المبيعات هي تمثيل بصري، يعني تمثيل بصري لعملك ولرحلة العميل. رحلة العميل معك أنت لما تبدأ معه من أول يوم إلى آخر يوم، هذه يسموها رحلة العميل. طيب رحلة العميل تتكون من 5 مراحل اللي هي awareness وعي، interest الاهتمام، consideration أخذ بالاعتبار، decision أخذ القرار، وretention المحافظة على العميل. وهذه الـ5 مراحل هي المراحل المحورية اللي يعني عليك انك انت تنظر للعميل ان هو ساكن في احد تلك المراحل، يا انه هو في مرحلة الوعي، يعني هو مدرك انه هو عنده مشكلة، اوكي، لكن ربما ما يعرف انه عنده، ما هو عارف ايش الحل المناسب. فانت عليك انك انت توعي انه في مشكلة، في عندك فرصة نمو، في عندك ارباح ضائعة، في عندك خسائر، في عندك، اوكي، هذه الاويرنس الوعي. المرحلة الثانية معنية باكثر بانك انت تثير او تولد الاهتمام، اوكي، تولد الاهتمام انه خلاص انه الفرصة البروسبكت يظهر لك في هذه المرحلة اهتمام أكبر بأنه قام يزور موقعك، قام يتصل عليك يسأل عن أسئلة تقنية، يطلب عرض مجاني بحيث أنه يجرب المنتج. هنا هو مهتم بس ما هو متأكد، يعني عارف أنه هو عنده مشكلة، عارف إنه إيش الحل، لكن ما هو عارف أو متأكد لدرجة كفاية أنه الحل اللي أنت قاعد تعرضه هو الحل المناسب. المرحلة الثالثة هي consideration، أخذ بالاعتبار. أخذ باعتبار أنه هنا العميل خلاص قال لك والله أنا عارف إيش المشكلة وعارف إيش الحل، والأرجح واحتمال كبير أنه الحل موجود عند فلان، أنور، شركة فلانية، أوكي، خلاص هذا الحل عنده، أوكي، يعني باقي له بس تدفه شوية ويشتري خلاص، لكن متردد. وزي ما تعرف انتو اصعب شيء في رحلة العميل انه هو ياخذ القرار ويطلع القرشين من عنده، لانه هو في الارجح يكون خائف انه الم التعامل معك او المشكلة او المشكلة ما بعد البيع تكون اعظم من انه من القيمة اللي هو بيدفعها، فما تسوى معه في وجه نظره فيتردد. وكثير من العملاء لما يجي يشتروا يتردد في عملية الشراء لسبب وجيه اللي هو البائع ما أقنعه. كمثال، أمس إحنا أنا وزوجتي رحنا نشتري هذه، يعني صراحة في فكرة لنا فترة طويلة إحنا بنشتري المكرسة هذه اللاسلكية لكن مترددين. طبعا أنا شخصيا أنا عندي المكرسة أبو 200 ريال اللي اشتريناها من 20 سنة، البرميل هذه ممتازة وقوية واعتمادية وسهلة الصيانة وما فيها إلكترونيات وما فيها أي شيء، لكن زوجتي تخالفني وجهة النظر، وهي عندها تقول لك والله ما احتاج أسلاك وهذا أخف الوزن، ما يحتاج أجر معي مكنسة مكان ما أروح وهكذا. طبعا احنا يعني بيتنا صغير ما يحتاج يعني حتى نثير قلق في موضوع المكنسة، لكن هذه وجهتنا النظر. فروحنا احنا لأحد المحلات المتخصصة في الإلكترونيات، وحقيقة سابق احنا رحنا لهذا المحل وسألنا عن هذه المكانس، واكتشفت انه اسعارها هذه المكانس اللاسلكية تجيك شكلها زي العصاية كده وفيها ماكينة في النص وتشغلك مدة ساعة تكنس، يعني لا بأس فيها متأدي الواجب، لكن المشكلة انه قيمتها نتكلم احنا في 1200 الى 4000، يعني والله سعر مكرسة. فبالنسبة لي انا يعني اتردد، يعني ما ماني متاكد، اوكي انا راضي لانه عارف انه ايش زوجتي اقنعتني وقالت لي انه والله المكنسه هذه انا احتاجها واسلاك وزي كذا وكل حاجه، لكن انا بالنسبه لي كنا يعني رحنا المحل هذا سابقا وكانت في بائعة ممتازة فأقنعتنا, يعني كان في براند معين أول ما تدخل المعرض هذا الخمسة ستة مكانس حطينا في وجهك من غير ذكر البراندات, فالبائعة كانت ممتازة أقنعتنا قالت لنا هذا النوع زين وهذا النوع مو بزين وهذا اللي تحتاجونه وهذا اللي ما تحتاجونه ولا تأخذ هذا الغالي خذ هذا الممتاز وهذا دوب ونزل, فعندها كذا مدركة عن أي شيء قاعد تسوي. لكن لما رحنا أمس المغربية رحنا المحل هذا المعرض وكانت في بائعة مختلفة, وإحنا رايحين خلاص نشوف الآدمية هذه نفسها اللي شفناها سابقا اللي كنا مرتاحين معاها ونبغى نكلمها ونقول لها خلاص خلينا نباشر نشتري, لقينا بائعة أخرى نفس البضاعة نفس المعرض نفس المنتج, لكن البائعة ضيعت حسبتنا لأنها ما هي مدركة إيش المنتجات اللي عندها, وسألناها في منتج شفناه نزل قبل شهر ما هي عارفة إيش اللي نزل قبل شهر, ولا شرحت لنا ولا ميزت لنا ولا أي شيء إلا قدر جدا 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 بسيط, لدرجة إنه إحنا زادنا صابنا حيرة مع إنه إحنا كنا عندنا وضوح وكان عندنا كونستريشن وكان عندنا خلاص على وشك نأخذ القرار, لكن لما جينا على هذا البيع حست بنا وخلخبطتها كل الأوراق, فصرنا ما احنا عارفين ايش النوع او الموديل اللي يناسبنا, خاصة انه هذه المنتجات كلها جدا جدا غالية, فلازم تتأكد انه كنت قاعد تشتري شيء صح عشان ما تشتري شيء غلط ويكون استثمارك في التكلولو. لذا ترددنا وقلت له خلاص خلينا نمشي ونيجي وقت ثاني ونكون ممكن البائعة ثانية تكون موجودة تساعدنا, واحنا ماشيين شفنا منتجات اخرى في نفس المعرض نفس الفئة نفس السلعة لكن براندات ثانية, وقلبناه وشفنا وفكينا ويب سايت وهذا, وصراحة اقتنعت مع انه نفس السعر هذاك يعني, لكن الويب سايت كان اشطر اللي اتصفحنا كان اشطر في بعث الطمأنينة واتمام تحويلي من شخص مهتم الى شخص حابب ان يشتري. طبعا برضو هي المكنسة هذه كانت ب 1500 فراوغت الزوجة وقلت لها خلينا نفكر لا تستعجلي ومش عارف ايش وكذا. طبعا البائعة برضو سوت شيء ثاني غلط اللي هو خلاني انا انفر على طول مباشرة حطت اكس على الموضوع التعامل معها, اللي هي احنا جايين نتفرج زي كذا فتقول لك هذا العرض خلاص اليوم لازم تشتري واذا ما اشتريت خلاص بيروح عليك. قلت اوكي يعني بتلعب معي لعبة الندرة, وأنا أقدر يعني البائعين لما يحاولوا إنهم يقفلوا الصفقة ويستخدموا تكنيكات اللي نحاول نعلمهم هي, لكن في نفس الوقت أنت ما يعني ما تحاول تستغبيني أوكي, ما لا تحاول تستغبيني يعني أنت ما شرحت لي لا علمتني ولا هذا وأنا محتار وبعدين تلعب لعبة الندرة, يعني أنت دينك طالع أوكي. فهذه سالفة توريكم كمثال حي كيف انه البائع بادراك المرحلة العميل اللي هو واقف فيه في ايش ممكن يعمل لك ايش ممكن تفوز فيه او تخسر فيه بسبب انه البائع مدرك او غير مدرك او مهتم او غير مهتم او بيقوم عمله بطريقة صحيحة ام لا. المرحلة الخامسة والاخيرة اللي هي retention, وهذه مرحلة جدا جدا مهمة لأنه بيها أو التركيز عليها أنت تأسس علاقة طويلة المدى وتبني فرصة لتوليد مداخيل بشكل مستمر, بدل ما هي ضربة واحدة بيعة لا أنت للسنوات القادمة أنت في التمام. وكثير من البائعين ينسوا هذا الشيء يجي يقول لك قفلنا وخلاص وانتهى الموضوع. لذا في كل مرحلة من هذا القمع أنت عليك أنك تتواصل بشكل صحيح مع عميلك, أهدافك تكون واضحة وتكون بوصلة لك في أي اتجاه أنت تروح, وتتحرك بجدا سلاسة من مرحلة إلى أخرى, وعليك أنك أنت تهتم في العميل بحيث أنك أنت تنميه وتقويه وتطوره حتى تبني الثقة في خلال هذه الرحلة. مراحل توليد الفرصة البيعية. الآن خلينا نتكلم على أول مرحلة حساسة وهي توليد الفرصة البيعية. فأي بائع يعني دائما اقول انا بيع هو انك تولد شيء من لا شيء. لا شيء معناته انت ما عندك اي حاجه، فعليك انك انت تروح وتحاول تولد هذه الفرص، تولد تجد العميل المناسب وتجلبه الى قمعك الخاص فيك. لكن كيف ممكن انك انت يعني تقوم بعمليه توليد هذه الفرص البيعيه؟ السؤال الوجيه هذا اجابته بعدة طرق، سواء كنت انت اذا كنت بائع ممكن انك انت تقوم بمكالمات باردة، زيارات سريعة لمقرات العملاء المستهدفين بحيث انه تعرض لهم السيلز بيتش حقك وتحاول تقدمهم على تعرفهم بالمنتج وتحاول تثقفهم وتحاول تحركهم وتطورهم خلال قمع المبيعات، او انك انت ممكن تولد الفرصة بيع عن طريق يعني تسويق المحتوى او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تسويق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الاعلانات، عن طريق التسويق بالبريد الالكتروني وهلا مجر. لذا عليك انك تتذكر انه ليست كل الفرص البيعية تعامل بنفس الطريقة، وكل فرصة بيعية تعامل بطريقة مختلفة. كل فرصة بيعية تعامل بطريقة مختلفة، لذا اسأل نفسك هل هذه الفرصة البيعية اللي قاعد تتكلم عنها عندهم ميزانية ليشترونها؟ هل عندهم هم القرار الشراء يكون عندهم عند هذا الشخص اللي قاعد تتكلم معه، ولا في شخص آخر في الكواليس هو اللي ياخذ قرار الشراء؟ عشان ما تضيع وقتك وجهدك بطريقة غير صحيحة، ومجهوداتك تفترض انه هو صاحب القرار، لكن هو مو صاحب القرار، هو بياخذ الاشياء هذه بيروح لصاحب القرار، وصاحب القرار هو ياخذ القرار. وهل هذا العميل او الفرصه البيعيه مناسب للمنتج او الخدمه اللي انا بحاول ابيع له اياها ولا لا؟ يعني مثلا كبائعين العقار لما يجي يكلموني يقول انور والله عندنا وحده سكنيه مش عارف ايش وزي كذا، ف يسوءني حقيقة أن هذا البائع ما سأل عن احتياجي أنا، هل أنا عائلة صغيرة أو عائلة كبيرة، هل أنا عائلة أصلا يمكن أحتاج غرفة واحدة فقط، يمكن ما عندي قرض، ما عندي قوة مالية، أو ما عندي إمكانية أخذ قرض، يمكن علي ديون، يمكن عندي دوبي ماخذ بيت. ما يسألوا عندنا وحدة وكذا وكذا، ويقعد يرسل لك واتساب ويرسل لك قرف ومش عارف إيش ويتابع. وإذا حس أنك أنت ما بتتجاوب مع ما أنت بتشتريت، عندك فلوس تحطها على الطاولة، سحب عليك ولا اهتم فيك ولا سأل عنك، هذا مو بيع، هذا شيء ثاني، هذا حرب عصابات. تنزل أنت وتضرب الرصاص في كل اتجاه وتشوف مين يموت، تقتل أكبر القدر ممكن، هذا إرهاب، هذا ليس مبيعات. مبيعات يا أخي تتعامل معي كأنك أنت استشاري خاص فيه، تحاول تساعدني، تحل لي مشكلة، تربي علاقة معايا، والله تطلع بأرباح أكثر من تتوقع. النقطة الأخرى اللي نحب نتطرق لها اللي هي كيف تعمل nurturing lead أو رعاية للفرصة البيعية. رعاية الفرصة البيعية هي الفعل والمفهوم اللي أنت ممكن تستخدمه حتى تنقل فرصة بيعية من مرحلة إلى أخرى. أوكي؟ كأنك أنت العميل كأنه رضيع وحاضنه أنت وتهتم فيه وتعطيه الرضاعة ولين يكبر ويمشي ويجي، عرفت كيف؟ فهذا يسموه العناية بالعميل أو الاهتمام بالعميل أو تنمية العميل nurturing. والحقيقة هي تتعلق ببناء علاقة مع العميل خلال المحتوى اللي تحطه في الانترنت، خلال البودكاست اللي تسجله، خلال الاعلانات التسويقية اللي تطلقها، لانها تعرف او تتطرق الى نقاط الالم والمشكلات والتحديات اللي يواجهها العميل نفسه. بعض الوسائل اللي الفعالة لرعاية العملاء انك انت تخصص ايميلات مخصصة موجهة الى عميلك المستهدف، بحيث انك انت يعني تأخذه وترعاه وتثقفه حبة بحبة حتى يتحول يصير إلى عميل مناسب، أو ممكن أنك أنت تستخدم طريقة أخرى اللي هي العروض الحصرية المميزة، بحيث أنه كل فترة فترة تنزل عرض تخفيضات، تنزل كتب على المنتج حول المنتج حقك، حالات دراسية. هذه المواضيع عليك أنك أنت تأخذها في الحسبان حتى أنك تساعدك أنك أنت تحول أو تطور هذا العميل اللي بين يديك. الشيء الثالث اللي هو ممكن تتبعه اللي هو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا أغلب المنظمات وللأسف ولسبب ما لا أفهمه أنهم هم عادة في موضوع السوشيال ميديا ما يتدخلوا فيه كثير، لكن يوظفوا لك شركة إنترنت أو تسويق وشغل بسيط وشغل وضيع وشغل رخيص من الآخر. عزيزي، الريال اللي انت تضخه في التسويق في الإعلانات في السوشيال ميديا أو أي إن كان، لازم تحط في بالك انه من 4 إلى 6 ريال يرجع لك. يعني تحط ريال يرجع لك 6، يعني 6 أضعاف. إذا ما بتحقق 6 أضعاف في مشكلة انت عندك في عملية شغلك في التسويق أو في المبيعات. لذا لا تقول لي انك انت ما بتربح، انت ما بتشتغل بطريقة صح أصلا. ولو انك تشغل طريقة صح في تسويقك وفي طريقة النيرتشرينج للليد فمواضيعك في السكالولو في التمام قصدي، لكن انت لما تشتغل خطأ هيطلع لك نتائج خطأ، وهذا شيء بديهي. النقطة الثالثة اللي حاب أتطرق لها اللي هي الإغلاق، إغلاق الصفقة. وهذه النقطة الأخيرة اللي علينا إحنا ننتبه لها، لأنه كثيرين 80% كثيرين من البائعين ما يعرف كيف يغلق. يعرف يعرض، يعرف يجي وراك ويقرفك وكل شيء، لكن ما هو عارف كيف يقفل. كيف خلاص عبا قفل الصفقة، ننهيها خلاص، سوينا الاستثمارات، تكلمنا، اجتمعنا، سوينا ديمو، أعطينا عروض وكل شيء، لكن متى هتشتري؟ وهذا يعني تحتاج عشان تقدر تغلق انك انت يكون عندك امكانيات قوية ومهارات قوية في المبيعات، حتى ومفهوم عميق حول احتياجات عميلك. الاغلاق الفعال يا عزيزي مثل مهارات القصص، انك انت كيف تتكلم مع العميل وتذكر له صورة بحيث انه تسوي له اعادة تأطير لمفاهيمه، وتصحح له الأفكار اللي هو عنده اللي تخرجه من حالة الرفض إلى حالة ربما حتى لو 20% رضا إنه في احتمالية إنه يشتري. المهارة الأخرى اللي عليك إنك أنت تمارسها في هذه المرحلة إنك تكون عندك مهارة الاستماع الفعال، وهذا شيء مهارة أخرى ما عند المبيعات كثير منهم، لأنه أغلب المبيعات فاهم إنه المبيعات إنه يبربر ويتكلم، لأنه هو داخل في عملية محاولة نصب عالية المستوى، فهو ما يهمه أنت آلامك ومشكلتك وحالتك ولا أي شيء، فما بيسمع، هو يتكلم عشان يضحك عليك ويأخذ فلوسك، وهذا هو هم البائعين الخاسرين. المهارة الثالثة اللي هو كيف تتعامل مع اعتراضات، والاعتراضات هي أي شعور أو انطباع أو فكرة عند العميل يمنعه من يقول أيوة أنا موافق أبا أشتري. لذا سواء كان الستوري تيلينج ولا الاكتيف ليسنينج ولا الاوبجكشن هاندلينج بالعربي نقولها القصص او الاستماع الفعال او التعامل مع الاعتراضات، كلها 3 مواضيع تكلمنا عنها كثير في كثير من المقالات على موقع jambi.me وعلى البودكاست في حلقات سابقه. اذا فاتتك ارجوك انك ترجع للحلقات القديمه وتحاول تستمع لتلك الحلقات. عملية قياس أداء القمع التسويقي ومراقبة العملاء كيف يتطوروا خلال مرحلة العميل أو مرحلة حياة العميل هي مرحلة جدا مهمة، وباستمرار عليك أنك تحلل النتائج وتحسن الاستراتيجيات اللي تتبعها وتتكيف مع تغيرات السوق اللي عمرها ما توقف. لذا أنصحك أنك أنت تقوم مباشرة بتبني هذه الأفكار وتبحث عنها وتتدرب عليها حتى أنك تتبناها في عملك في المبيعات، وبما ينتج عن وينعكس على زيادة مبيعاتك وبناء عمل مستدام قوي وصلب لك وللسنين إن شاء الله. خلاف ذلك إذا عجبك عجبتك الحلقة أتمنى إنه تشاركوا مع شخص واحد على الأقل من شبكة معارفك، ساهم في نشر هذه المحتوى اللي إحنا نبدع فيه ويعني نضع مجهود جبار في التجهيز والتسجيل والنشر، ويعني ما أقدر أطلب منك أكثر من كده. خلاف ذلك ندعو الله لكم كل التوفيق، ونراكم في الحلقة القادمة، وأقول لكم في أمان الله.